بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلته الحكم، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة. ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل.
يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وان تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة واحدة من أعظم وأجل قواعد الفقه والأصول معا، فهي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية، ولها أثر عظيم جدا في تفريع الأحكام الشرعية. ولهذا الشيخ رحمه الله رفع من شأن هذه القاعدة وعظم أمرها وحق له ذلك، ويقول إنها قاعدة عظيمة وإنها واسعة جدا تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. ووجه هذا، وسيشير إلى أن الأحكام الشرعية نوعان. النوع الأول هو الأحكام المعللة، وهذا غالب الأحكام. والنوع الآخر الأحكام التعبدية، سيشير إليها الشيخ بعد أن يفرغ من هذا التقسيم. والغالب في الأحكام أنها معللة، يعني معلومة المعنى. وإذا قيل معللة يعني الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل ذلك الحكم يعرفها العلماء. والشيخ رحمه الله عرف الحكمة هنا أو العلة بقوله: الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته. الأمر يشمل نوعي الأمر: اللزومي والتخييري، اللي هو أو الترجيحي اللي هو الواجب والمستحب، والنهي يشمل نهي التحريم ونهي الكراهة، والإباحة خامس الأقسام. إذن الأحكام الخمسة إذا كانت مبنية على حكمة معينة، هذه الحكمة التي بني عليها الوجوب والاستحباب، أو الحكمة التي من أجلها حرم الشيء أو كرهه الشرع، أو المعنى الذي من أجله أباحه، نسميه علة الحكم. والأحكام تتصرف بحسب علتها من جهة الوجود والعدم كما سيشرح الشيخ رحمه الله. ومعنى ذلك أن متى وجد الحكم وجدت العلة، ومتى انتفى الحكم انتفت العلة. وربما يعبر عنها بعبارة أخرى، وهي أنها قد تخصص النص وقد تعممه بحسب مورد النص. أحيانا النص يجي فيه شيء خاص، والعلة تدل على أن المراد ما هو أعم منه، وأحيانا العكس يجي النص بلفظ عام والعلة والحكمة تدل على أن المراد ما هو أخص منه. وهذا يدخل في فروع كثيرة جدا من أبواب العلم والدين، لكن يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تقعيد وإلى فهم صحيح في التعليل. وإذا فهم الإنسان العلة وقواعدها وأحكم إجراء الأحكام الشرعية على وفق العلل، فقد أحكم نصف الفقه. شطر الفقه هو أن يتعلم الإنسان التعامل الصحيح مع العلل الشرعية. والشيخ رحمه الله ليس مقصوده أن يستوفي الكلام على جميع ذلك، لكن مقصوده أن ينبه على جلالة هذه القاعدة وعلى عظمتها وسعتها، وأن يعطيك جملا من القواعد المتعلقة بها. والذي ذكره هنا في القدر الذي سمعناه في القراءة اشتمل على أمرين. الأمر الأول، بعد رفع من شأن هذه القاعدة، عرف العلة، وعرفنا أنها الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. وقولنا شرع الحكم هذه تلخص قول الشيخ الأمر والنهي والإباحة، فهي الحكمة اللي من أجلها شرع الله جل وعلا الحكم. وذكر الأمر الآخر اللي هو التقسيم الجامع للأحكام بالنسبة إلى العلل. فقلنا عندنا إذن الأحكام إما أن تكون معللة إما أن تكون تعبدية. تعبدية سيشير إليها كلامه هنا على الأحكام المعللة. ذكر أن هذه الأحكام المعللة نوعان، نوع عرفت علته بالنص، ونوع عرفت علته بالاستنباط. ثم الذي تعرف علته بالاستنباط قد يكون مجمعا عليه وقد يكون مختلفا فيه. هذا هو جماع الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله. تقسم أولا الأحكام إلى معللة وتعبدية، ثم تعبدية نقسمها إلى ما علمت علته بالنص أو ما علمت علته بالاستنباط، ثم ما علمت علته بالاستنباط نقسمه إلى مجمع عليه ومختلف فيه. فما علمت علته بالنص هذا أسهل الأقسام، ومعنى ذلك أن الشرع قد ينص أحيانا على العلة بأحد الأساليب المعروفة في العربية في إفادة التعليل. أنت ربما الإنسان مثلا يتصرف تصرفا يقال له لماذا جئت، يقول جئت طلبا للأجر، ولا يقول جئت للعمل، ولا يقول جئت لتزجية الوقت. هذه قوله لكذا أو لكذا أو لكذا، هو يعلل عمله. هذا نص على العلة. يأتي مثله في الشرع أحيانا، مثل التنصيص على علة القصاص. الله تعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقال عز وجل ولكم في القصاص حياة. هذا تنصيص على حكمة القصاص. أحيانا يجي بلفظ بألفاظ معينة لام التعليل، ولا أن تستعمل الكلمة مفعولا من أجله، منصوبة على أنها مفعول من أجله. أحيانا يجي التنصيص على كلمة من أجلي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، معناه أن مشروعية الاستئذان من أجل أن لا تقع عينه على ما لا ينبغي أن تقع عليه. وهذا النوع إذن هو أمر سهل، لكن يتكلم العلماء في الطرق التي ورد التنصيص بها على العلة، ويذكرونها في محلها من كتب الأصول. الذي يعنينا هنا النوع الثاني اللي هو العلة المستنبطة، معناها الشرع لم يذكر العلة لكن العلماء يجتهدون في استخراجها. أحيانا تكون مجمعا عليها ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان. أجمع العلماء على أن حكمة هذا النهي أنه إذا كان غضبان فإن الغضب سيشوش على ذهنه، وربما لا يستطيع أن يقضي بالعدل بسبب أنه خرج عن الاعتدال وذهنه مشوش، وربما يصل إلى درجة أن يغلق عليه فلا يستطيع أن يقضي بين الناس بالعدل. ولما كانت هذه العلة مجمعا عليها سيكون فائدة ذلك أننا نلحق بهذا المعنى كل ما شركه في حكمته، فكل ما يشوش ذهن القاضي ينهى عن القضاء فيه. فإذا كان فرحا فرحا شديدا، كان يكون ينتظر خبرا معينا ويبشر بتلك البشارة العظيمة وهو في مجلس القضاء، بحيث أنها تشوش على تفكيره، يقال له لا تقضي، ارفع مجلس القضاء، قل للناس يجوا في وقت آخر لما تصير عندك قدرة على التفكير. مثله لو نزلت به مصيبة فحزن حزنا شديدا، والإنسان قد يصاب بالحزن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يفكر تفكيرا سويا، بل حتى يفقد عقله. أو مثله إذا كان جائعا جوعا مجحفا لا يستطيع أن يفكر معه، أو عطش عطشا شديدا، أو دافعه الأخبثان مدافعة شديدة. في كل هذه الأحوال نقول له أنت منهي عن القضاء. لما هذا والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص إلا على الغضب؟ الجواب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثله أيضا أو عكسه لو أن هذا الشخص كان يقضي بين اثنين وأحدهما ارتكب جرما شريعا، انتهك حدا من حدود الله تعالى بصفة شنيعة، غضب القاضي عليه، لكن هذا الغضب الذي يكون لحرمات الله ولم يصل إلى درجة أن ذلك الغضب يشوش ذهنه. المسألة واضحة والحكم واضح، هو يعرف حكمه وغضب عليه غيرة على محارم الدين، هذا ينهى عن القضاء ولا لا ينهى؟ لا ينهى، لأن الغضب لم يؤثر على تفكيره. فصار عندنا صورة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء في حال الغضب، لكن بالنظر في العلة صار عندنا صورة فيها غضب اللي هو مورد النص، ومع ذلك نقول له أنت لست منهيا عن القضاء. والعكس عندنا صور ليس فيها غضب ومع ذلك نقول نهاك الرسول عن القضاء، هو لم يغضب، وقلنا حزن حزن شديد ولا فرح فرحا شديدا. لماذا فعلنا هذا؟
علة
للعلة. نعم، ماذا معنى قول العلماء وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم؟ يعني العلة تخصص أصلها وتعممه. مثاله الشهير الحسن أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن من أكل الثوم أو البصل أن يدخل المسجد، وإن كان هذا مثال للمنصوصة ليست للمستنبطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض طرق الحديث على علته، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا نوع من العلة المنصوصة لكن بطريق الإيماء ليس بطريق النص، لأنه قارن مع العلة أمرا، قارن مع النص أمرا، لو لم يكن علة له لا اختل الكلام، فدل على أن العلة هي الأذية. لكن إذا نظرنا في هذا المعنى سنقول كل ما يتأذى منه بنو آدم فإنه وتتأذى منه الملائكة فإنه ينهى عن الدخول إلى المسجد. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله أنه كان في المسجد رجل يرفع صوته بالصراخ ويؤذي المصلين، وتكرر منه ذلك، فأمر بعض العلماء بإخراجه من المسجد. لما وقعت الواقعة لقيه أبو عمر وهو من شيوخه فسأله، منع الناس من المساجد عظيم، الله قال من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن تخرج شخص من المسجد أمر عظيم، الأصل أنه منهي عنه. قال له بما من أين أخذت هذا، ما مستندك في الأمر بإخراج هذا الرجل من المسجد؟ فقال له شيخه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا. شوف ما أبعد ما بين المسألتين في الظاهر، هو ذاك الرجل يصرخ وقالوا من أكل ثوما أو بصلا، لأنه قال إذا كان الأذية التي يسببها الثوم والبصل يخرج من أجلها الرجل من المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه إلى البقيع، أيهما أكثر في الأذية، هذا الذي يتكرر منه رفع الصوت ولا الآكل ثوم البصل؟ لا شك أن الذي يتكرر منه رفع الصوت وأذية المصلين أولى. فإذا هذا معنى كونها تكون العلة مستنبطة أو منصوصة ويجرى عليها الحكم. لكن الصورة الأخرى قسيمة المجمع عليها أن يختلف العلماء في العلة، وهذه هي مزلة الأقدام. هنا مشاكل الفقه، وهنا صراعات العلماء، وهنا الخلافات والخصومات، من أجل هذا كتبت كتب الفقه، ومن أجل هذا قعدت القواعد، من أجل هذا عقدت المناظرات، من أجل هذا تنازع العلماء، من أجل هذا جلسوا لمجالس الدرس في الفقه وتلقينه. لولا هذه المسألة اللي هذه الصور تاع العلة المختلف فيها ما احتجنا إلى مجالس الفقه، عندك الآية والحديث خذ بهما وانتهى الأمر. لكن مشاكل الفقه كلها هنا في العلة المستنبطة، لما يأمر الشرع بشيء وينهى عنه ويجتهد العلماء لأي شيء أمر أو نهى، هل هذا يلحق بالأمر مأمور به أو لا يلحق به، هل هذا يلحق بالمنهي عنه أو لا يلحق به، يختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. ثم بناء على ذلك الخلاف في العلة تختلف الأحكام في الإجراء. أنتم رأيتم لما تكون علة مجمع عليها في مسألة القضاء يسهل الأمر، لكن صور كثيرة تستطيع أن تقول هذا منهي هذا غير منهي. إذا اختلف العلماء في العلة سيكون ذلك إشكال، مثار إشكال، مثل اختلافهم في الأصناف التي نهي عن الربا فيها، ما السبب في ذلك؟ مثلا الأصناف الأربعة إذا قلنا أن النهي عن الربا فيها هو كونها مطعومة، يترتب على هذا أن كل مطعوم لا تجوز الربا فيه، حتى لو كان طعاما للبهائم، تبن بتبن لابد من التساوي. لكن لما نقول أن المعنى هو كونه موزونا مثلا يتغير الحكم، يقول لي كل ما يوزن. لما نقول أن العلة هي كونه مقتاتا مدخرا يتغير الحكم، يقول لي محصور في أنواع قليلة مثل البر والقطاني وغير ذلك. إذن العلة هذه المختلف فيها لها أثر كبير، والشيخ مقصوده أن ينبه على هذه الأقسام إجمالا ويذكر بعض القواعد المتعلقة بأحكام إجراء بكيفية إجراء الأحكام على وفق العلل حتى لا يقع فيها الغلط. المقصود من هذا هو التنبيه على هذه المسائل تنبيها إجماليا، وأن يعرف طالب الفقه وطالب الأصول أن من أهم القواعد التي ينبغي عليه أن يجتهد في إحكامها القواعد المتعلقة بتصرف العلل في الأحكام.
قال رحمه الله وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل.
نعم، هذا قوله وقد يكون، هذا تقسيم جديد للعلل. نعم.
متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود.
نعم الكلام الذي كان يذكره سابقا الشيخ والأمثلة التي ذكرناها فهم منه أن العلة تكون علة واحدة والمعنى الذي فيه معنى واحد لا يقضي وهو غضبان، الغضب علة واحدة وهذا المعنى ليس مركبا، هذا هو الأصل الكثير في العلل، لكن ليس هو الأصل الوحيد أو الصورة الوحيدة، عندنا صورتان أخريان للعلل لا بد من الانتباه لهما وإلا تقع في الغلط. أحد هاتين الصورات أو إحدى هاتين الصورتين قوله وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجدت واحدة ثبت الحكم، هذا الحكم لما احنا نعرف أنه بدلالة هذه القاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أحيانا تنتفي العلة ومع ذلك لا ينتفي الحكم، لما؟ لأن العلة تخلفها علة أخرى، فإذا كان الحكم معللا بعلتين لا يكفي في انتفاء الحكم أن تنتفي إحداهما، لا بد من أن تنتفي العلتان معا، لأن الحكم معلل باثنتين، فنقول هنا إذا ثبتت إحدى العلتين ثبت الحكم، إذا ثبتت إحدى العلتين ثبت الحكم ولا ينتفي الحكم إلا إذا انتفت العلتان، ونفس الشيء إذا كان له أكثر من علة، فمثلا عصمة الدم له أكثر من علة، يعصم دم المسلم ويعصم دم الذمي ويعصم دم المعاهد ويعصم دم المستأمن، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، عصمة الدم لها أربعة أسباب، لا ينتفي الحكم حتى تنتفي الأربعة، تقول هذا الشخص حلال الدم ولا لا، لابد أن لا يكون مسلما ولا ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا، يعني حيكون كافر حربي، كافر نحن وإياه في حرب، لكن لو وجدت إحداهما وجد الحكم اللي هي عصمة الدم، لو وجدت الإسلام فقط عصم دمه، لو وجدت الذمة فقط عصم دمه، وكذلك إذا وجد العهد أو الاستئمان، لأن هذا الحكم معلل بأربع علل، لا ينتفي الحكم حتى تنتفي الأربعة، لكن في الثبوت إذا وجدت واحدة انتفى الحكم، لماذا؟ لأن هذه العلة مستقلة بالحكم، وليس كذلك الصورة الأخرى اللي هي أن تكون علة واحدة ليست أكثر من علة، هي علة واحدة لكن فيها أكثر من قيد، هذه نسميها العلة المركبة، يقول الشيخ وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود، معنى ذلك أنه تكون علة واحدة لكن فيها أكثر من معنى، مجموع أوصاف، وإن شئت فقل كما قال الشيخ مجموع قيود هي التي تتركب منها العلة، لو وجد أحد أجزاء تلك العلة لم يثبت الحكم، لا بد من وجود ماذا؟
جميع
القيود، مثالهم ما ذكرناه آنفا أن علة النهي عن الربا في الأصناف الأربعة عند مالك رحمه الله وهو أصح الأقوال أنها مقتاتة مدخرة، إذن فيه كم وصفان، إذا كانت قوتا لكن غير مدخر ليس فيه علة، ليس فيه ربا، وإذا كانت مدخرة لكن ليست قوتا تدخر للإدام ولا تدخر لإطعام البهائم أو لغير ذلك، لا تكون مما يجري فيه الربا، حتى تجري فيه الربا لا بد من الأمران وهما أن تكون مقتاتة مدخرة، إذن صار عندنا العلل باعتبار إجراء الحكم عليها من هذا الوجه كم قسما؟
ثلاث
علة
واحدة،
نعم علة واحدة غير مركبة،
غير مركبة
يسموها في الاصطلاحات الكلامية العلة البسيطة، يعني غير مركبة، إذن العلة البسيطة هذا واحد، الثاني العلة المركبة،
مركبة.
والثالث العلل المتعددة،
نعم زين العلة المتعددة الأخيرة شيخ الأخيرة
متعددة، نعم عدة علل، علل متعددة مش علة متعددة،
علل متعددة،
نعم، فإذا لك أن تقول في أصل التقسيم تقول إما الحكم إما أن يكون له علة واحدة أو أكثر من علة، ثم العلة الواحدة نقول إما أن تكون مركبة وإما أن تكون
بسيطة
فيصير قسمان، ثم أحد القسمين يصير قسمين، هذا أحسن شيء.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته.
نعم، هذا اللي قلنا رجع إلى أصل التقسيم، أن العلل نوعان، تعبدية والأحكام نوعان، أحكام تعبدية وأحكام معللة، ونرجع إلى أصل التقسيم الذي ذكرناه. إذن هذه لو قدمت إلى قبل ذكر تقسيم هذا الأخير لكان أحسن، لكن لا بأس، الكلام انتظامه مفهوم.
والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم، وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها.
نعم، هنا في هذا الكلام ذكر الشيخ تقسيمين آخرين، ومضى معنا تقسيمان وهما مفيدان جدا. ذكر هنا تقسيمان آخران لكن فائدتهما قليلة، لأنك لما تتصورهما لا تجد تحتهما شيئا كبيرا. يقول في التقسيم الأول علل الملازمة للأحكام وعلل غير ملازمة لها، يعني تارة توجد وتارة لا توجد. هذا أمر واضح، لأنه ينبني أيضا على التقسيم الآخر الذي بعده. بعض العلل لا يمكن أن تتصور وجود هذاك المعنى إلا هو والحكم موجود. مثلا ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، فمتى وجد النصاب وجد الزكاة، ما لم يوجد مانع طبعا. لكن بعض العلل قد توجد وقد لا توجد، وهذا غالبا يتعلق بالشخص نفسه، لما أحيانا القاضي إذا كان غضبان ينهى عن القضاء، إذا لم يكن غضبان لا ينهى عن القضاء. النهي عن مدافعة عن الصلاة هو يدافع الأخبثين، إذا وجد وجد الحكم، إذا لم يوجد لم يوجد الحكم. إذن توجد أشياء علق عليها الحكم، وتوجد أشياء تعرض وتزول، لكن هذا التقسيم غير واضح. ومثله أيضا التقسيم الذي بعده، أنه أحكام تكون في علل تكون في الأحكام نفسها. الشرع يقول هذه العلة حكمتها كذا، مثل النصاب علة للزكاة، وعلل تكون في المكلفين، مثل كونه غضبانا ولا كونه يدافع الأخبثين. وقلت هذان التقسيمان ليس لهما فائدة كبيرة، ولا يترتب عليهما أثر كبير، وفيهما غموض، وأظن هذا السبب أن الشيخ حذفهما في الطبعة اللي أرسلها في المطبعة. هذان تقسيمان غير موجودين أصلا يعني في كتب الأصول، لا ليس من المعهود ذكر هذا التقسيم في كتب الأصول، ولعل هذا السبب أن الشيخ أسقطه من الطبعة التي رضيها تخرج للناس. قلنا أولا لأن تقسيم غير واضح في غموض، وفائدته قليلة، ولم تجري العادة بإيراده في كتب الأصول، فرأى الشيخ أن يستغني عنه، وقد عرفتم ما فيه.
قال رحمه الله: ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته. فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير، مثل قولنا: المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام.
نعم، إذن هذه القواعد كلها علل للأحكام الشرعية. نعم.
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن
نجست يعني لو حكم بتنجيسها.
أحسن الله إليك. وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها، كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم المحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها، وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين إذا وجد أحدهما جاز التيمم: أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات.
ماذا يقصد بالأصل الثامن؟ ها؟ نعم، هذا يعني يقصد القاعدة الثامنة التي تقدمت، اللي هي أن الحكم لا يتم حتى تجتمع شروطه تنتفي موانعه. حسنت.
وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع
وصف الطيب.
أحسن الله إليك. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي.
نعم، هذه الأمثلة واضحة لا تحتاج إلى شرح، الشيخ طول بها لأنه مثل هذه تحتاج إلى بسط حتى تفهم، في المطبوع اختصرها بعض الشيء، لكن لا بس تقرأها كذا على ما هي عليه.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش. وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير.
نعم، قوله بأي طريق جائز احتراز مما إذا طابت نفسه بطريق محرم، كان يقول أنا رضيت أن أقترض منه قرضا بفائدة، نقول له هذا رضا غير معتبر لأنه بشيء غير جائز. المقصود إذا طابت نفسه بطريق جائز، يعني بطريق الهبة ولا بطريق التبرع أو الوصية أو غير ذلك.
قال رحمه الله: ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة، حكمها دائر مع علتها وجودا وعدما.
نعم، وهذه كأنها لحق ألحقها الشيخ بعد أن قال نكتفي بهذه الأمثلة، ألحق هذه ربما في الحاشية أو شيء، فطبعت بعد أن قال نكتفي بهذا المقصود أو نكتفي بها لحصول المقصود، والأمر سهل يعني. نعم، هذا قيد ضروري، لو زال تخمره بالمعالجة لم يزل، لأنه يكون ذريعة لشربه أو استعماله. ومن شرط حل الخمر بمصيره خلا أن يزول تخمره بنفسه، لو زال بمعالجة لا يحل، العلة انتفت. نعم أحسنت، هذا يعني قصدك انتفت العلة مع ذلك ثبت الحكم. أحسنت. يقول الشيخ قال رحمه الله: إذا تخمر صار الخمر محرما نجسا، فإذا زال تخمره بنفسه، ها الشيخ يقول إذا زال تخمره بنفسه صار مباحا. عبد الإله يقول: طيب إذا عولج وزال تخمره، العلة زالت، فما بال الحكم بقي؟ نقول يبقى محرما، نعم يبقى محرما، ما بال الحكم بقي اللي هو التنجس، ما دام أنه علة على القول بنجاسته طبعا، ما دام أن علة التنجيس هي الخمر. ها نعم طيب، ولم يزل بنفسه، لكن لماذا؟ أليست القاعدة هي أنه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ زالت العلة ولو بالمعالجة، إذن المفروض القاعدة وش تقول؟ ينتفي الحكم.
نعم
أي؟ هذا منه اللي هو علة ربما، لكن لا نسلم. يقول لك عبد الله لا أسلم لك أن العلة هي أن يزول بنفسه، العلة هي الإسكار، كونه خمرا، زال كونه خمرا بزوال الإسكار، فما بال الحكم بقي؟ مماذا تركبت العلة؟ هي الإسكار. ها ما أعرف هذا والله، تعرف فيه نصا؟ هو الجواب مبني على واحدة من قواعد العلل لم يشير إليها الشيخ، الشيخ لم يذكر كل قواعد التعليل، ذكر بعضها. من قواعد التعليل المهمة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا زال الحكم زال، إذا زالت العلة زال الحكم، إذا لم يمنع من ذلك مانع، إذا لم يمنع من ذلك مانع. أحيانا يكون العلة تزول لكن يمنع من ذلك مانع، أو يوجد ما يقتضي عدم رفع الأثر، هذا له نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام عمرة القضاء أمر أصحابه بالرمل في أشواط الثلاثة ليدل بذلك على جلد أصحابه، وأنه لم تنهكهم حمى يثرب كما زعم المشركون، يبين أن فينا قوة وجلدا وقدرة على حماية أنفسنا وأموالنا وديننا. لكن بعد ذلك زال هذا المعنى وقوي المسلمون، فتحت مكة وبقي الرمل إلى هذا اليوم. لماذا؟ لأنه شرع هذاك الحكم لمعنى، ثم لا نقول لما زال الحكم، لما زال المعنى زال الحكم، نقول يوجد ما يمنع من ارتفاع العلة، اللي هو أن النص دل على استمرارها، النص دل على استمرار الحكم. فأحيانا تزول العلة لكن يوجد معنى خارجي يقول الحكم يبقى. مثل هذه الفقهاء يقولون لو أذن للناس لو قلنا للناس إذا عالجت الخمر فصارت خلا، سيكون هذا ذريعة للاحتفاظ بالخمر، بدل أن يتلفها سيحتفظ بها، يقول سأخللها، وربما يكون ذريعة للفاسدين والمجرمين، توجد عنده الخمر فإذا إذا إذا كلمه المحتسب يقول هذه ليست للشرب، هذه سأخللها. نعم، لوجود مانع اللي هو أن الحكم بجواز تخليل الخمر بالمعالجة سيكون ذريعة لشربها ونحو ذلك، هذا هو المعنى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 59.
أنا كان في ذهني ونسيت، سؤال عبد الإله ذكرني هذا، كان في ذهني أن أذكر أن من الأمور المهمة المتعلقة بالتعليل، وإحنا قلنا أنه مسائل الفقه كلها مبنية عليه، ولا بد من ملاحظة هذا المعنى، أنه أحيانا يكون هذا المعنى، أنه أحيانا يعرف المعنى إما بالإجماع ولا بالراجح من الدليل، لكن مع ذلك لا يعني أنه في كل موضع ستنتفي العلة، أحيانا يوجد ما يمنع العالم من الجزم بانتفاء الحكم. ومن أسباب ذلك هذا اللي المانع أو احتمال المانع، كان يكون الأمر يتعلق بعبادة يظهر للعالم المعنى، أو ربما يظهر له برجحان أو بمرجوحية بحسب، لكن مع ذلك لا يجزم بإجراء الحكم، يقول نبقى على الأصل، لأن القضية تعبد، يمكن أن الشارع يكون له غرض غير الذي نعرفه. ولهذا أمثلة ونظائر أذكر لكم مثالين بحسب درجات المانع أو احتمال المانع لنرى كيف يتصرف العلماء في مثل هذا. نحن نعرف أنه صح عن بلال رضي الله عنه أنه كان إذا رفع الأذان ووصل إلى الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، حي على الصلاة، يضع يده في إصبعه في أذنه، وإذا قال حي على الصلاة يلتفت يمينا ليبلغ الصوت إلى من يسمعه، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت أيضا يمينا ويسارا. بعض العلماء يقول هذا الأمر اللي هو أنه أولا يضع يده في إصبع في أذنه ليرفع صوته، وأيضا يلتفت يمينا وشمالا، هذا المعنى غير محتاج إليه إذا أذن في المكبر، في مكبر الصوت، بل أحيانا العكس ليس فقط غير محتاج إليه، قد يكون سببا في إضعاف الصوت، أنه لما يلتفت الصوت يضعف، لذلك تسمع أحيانا بعض المؤذنين لما يحيل ينقطع صوته بسبب التفاته عن المكبر. فلذلك بعض العلماء قال لا يشرع الالتفات إذا أذن في مكبر الصوت، أو أيضا يقول لا حاجة إلى أن يضع إصبعه في أذنه. ونفس الشيء إذا أذن مثلا لنفسه ولا مع جماعة من أصحابه في مصلى صغير، لا حاجة إلى أن يضع إصبعه في أذنه، لا بس أن يرفع صوته، لأنه حتى الملائكة والشجر والحجر يسمع نداءه ويؤجر على ذلك، لكن لا داعي إلى أن يضع يده في أذنه أو يلتفت يمينا وشمالا. ما رأيكم في هذا؟ هو الظاهر أن العلة هي الإسماع، لا كاين احتمال أن تكون في شيء آخر، هيئة تعبدية. هذا يبين سبب الخلاف في هذا. فمن أهل العلم من يجزم لما يظهر له أن المعنى قوي، يظهر له أن المعنى قوي، ولا سيما هذه الصيغة فعلها بلال رضي الله عنه، لم يأتي أنها صيغة توقيفية وأن الرسول علمها المؤذنين وأكد لهم عليها، لكن هذه هيئة الأذان الشرعية المعنى فيها قريب جدا، لكن الاحتمال موجود. العالم ماذا يفعل؟ يوازن بين الاحتمال، يحتمل أن تكون هيئة تعبدية لا نغيرها، احتمال موجود، لكن المعنى ظاهر ظهورا قويا، فهو يوازن بين قوة ظهور المعنى وقوة احتمال المانع. فتجد بعض العلماء يرى أن المانع قوي، يقول هذه عبادة لا نتصرف فيها، يقول ولو أذنت في المكبر تلتفت، وآخر يقول المعنى واضح والمانع احتمال فيه ضعيف جدا، فلذلك ينتفي الحكم بانتفاء علته. هنا درجة الاحتمال فيها نوع من القوة، لذلك خالف فيها بعض العلماء. مثال آخر يناسب الأيام التي نحن فيها، أيام الأضاحي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحي الإنسان إلا بالثني من بهيمة الأنعام، الثني من الإبل من الغنم اللي هو 6 أشهر أو سنة على قولين، من البقر ثني من البقر 2 سنين. أحيانا يروح الإنسان ليشتري بقرة أو عجلا ويجده في حال جيدة يعجبه ما شاء الله، لكن الإشكال اللي فيه أنه مشي لحق 2 سنين، مشي لحق 2 سنين معناها مشي 2 مشي مكسر، ما الحكم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون قد كمل 2 وطعن في 3. لكن بعض المفتين من المعاصرين وش قالوا؟ قالوا هذاك النهي عن تضحية بالثني في زمن النبوة كان من أجل أن الغالب هذاك الوقت أنه لا تبلغ البقرة إلى حالة في لحمها ونفسها حالة مقبولة إلا إذا كانت 2. لكن اليوم مع تطور الزراعة والتغذية وحسن العناية بالأبقار ونحو ذلك، تلقاها 1.5 أو 8 أشهر هو يوازي الثني في الزمن الماضي وربما أحسن منه. قالوا فلهذا العبرة ليست ب2 ولا غير 2، العبرة بالحجم والميزان، إذا لقيتها بقرة مليحة 3 قناطر مثلا فصاعدا لك أن تضحي به. ما قولكم فيها؟ بعيد. داود جزم باستبعادهم. نعم أحسنت، هو كذلك، هذا توسع غير مرضي، لأن التوسع في مثل هذا سيفتح أبوابا لا يمكن إغلاقها، ما من حكم إلا وقد تجد له معنى، وهذاك المعنى ستبطل به الأحكام الشرعية. الشرع حدد هذه التحديدات الكفارات الأمور المبنية على التعبدات، لا ينبغي التوسع في الاجتهاد فيها. كاين قاعدة شرعية تقول القياس لا يدخل في العبادات، لكن ليست على هذاك الإطلاق اللي هو لا يدخلها مطلقا، لا يدخل في أصل تشريع العبادات لأنه يكون بابا في البدع، لا يدخل في مثل هذه التصرفات اللي أنا أتكلم عليها، لكن أحيانا له تأثير في صفاتها أو في بعض أحكامها، لكن لا ينبغي التوسع في التعليل إلى هذه الدرجة، هذه أمور لا يجزم بها وأمور فيها غموض. ما الذي أدراك أن الشرع ليس له قصد في هذا السن بخصوصه؟ الظاهر أن الشرع له قصد في هذا السن بخصوصه، ولذلك جاء التنصيص عليه وجاء التأكيد عليه. ولو فتح هذا الباب لا 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 فتحت أبواب شر كبيرة. يصل بعض الناس إلى أن قال مثلا يتفقه في هذا، يقول الحجاب مثلا مش لازم لأن المقصود العفة، أو يقول الصلاة مش لازم لأن المقصود التقرب إلى الله وطهارة القلب. أنت طاهر القلب خلاص علاش تصلي؟ ويقول لك أنت أنا طاهر القلب أطهر من هذوك مالئين المساجد. هذا فتح باب لباب شر كبير، وقد يصل إلى الانسلاخ من الملة كما حصل في المذاهب الباطنية المتعددة. فإذا لابد من حد يقف عليه الاجتهاد في هذا، وهو أن يكون المعنى كما تكلمنا في قضية الأذان، لم يأتي نص واضح في التنصيص عليها، القضية تقرب. ولذلك العالم أحيانا كما قلنا أحيانا يتردد، بل قد يتوسط العالم في بعض المسائل، يتوسط مثل مسألة الزكاة، هل تجزئ فيها القيمة ولا لا تجزئ فيها القيمة؟ حتى زكاة الأموال مثلا وجبت عليه شات، يزم يخرج شات ولا يجوز أن يعطي قيمة الشات؟ فمن العلماء من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا بناء على هذا الخلاف اللي رانا نقوله. من أهل العلم من يختار قولا وسطا حسنا، اللي هو أنه هذا باب تعبد، الكفارات الزكوات هذه باب عبادات، الأصل أن نقف عند المنصوص، فما دام أن الشرع نص على المخرج ينبغي أن تخرج هذاك القدر إلا عند الحاجة. إذا جاءت الحاجة هو وش يقول؟ كأنه يقول ما دام أن الباب باب تعبد فينبغي أن نبقى على الأصل. إذا جاءت الحاجة، الحاجة سترجح جانب المعنى، هو المعنى ظاهر، المعنى موجود اللي هو انتفاع الفقراء، تيسير على المزكي، لكن لا نجري الحكم على هذا المعنى ما دام أن الباب تعبد. إذن المانع لم يمنع من إجراء الحكم على وفق العلة عنده مطلقا، منع من إجراء الحكم على وفق العلة في حال الساعة. فإذا جاء الضيق وجاءت الحاجة رجح جانب المعنى على جانب التعبد. فإذا أحيانا يميل إلى التعبد مطلقا، وأحيانا يميل إلى المعنى المعقول مطلقا، وأحيانا يتوسط في حال الساعة يراعي النص والتعبد، وفي حال الحاجة والضيق يراعي المعنى. هذه أنواع من التصرفات لا بد أن تكون على ذهن من يجري الأحكام على وفق العلل، وإلا فإنه سيقع في الزلل. نعم. لا احنا مش المسألة الفقهية يا عبد الرؤوف، انا ذكرت القاعدة الأصولية. اذا ما المسائل الشرعية دي ذكرت على جل التمثيل فقط، زكاة القيمة مطلقا، زكاة الفطر ولا زكاة المال، لكن احنا نتكلموا في تصوير المسألة الفقهية، ما ناش نتكلموا في المسألة. المسائل الفقهية مضت معنا في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة ومسائل الفقه، هذه في كتب القواعد وفي كتب الأصول الأمثلة تذكر لتصوير المسائل ليس للخوض في تفاصيل المسائل. نعم. قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ماشي على إطلاقها، احنا نقول هذيك هي ذاك والحكم، لكن حتى لا يتوسع الكلام فتخرج عن الأصل. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
نعم، هذه القاعدة والتي بعدها متعلقتان بمسائل العموم في النصوص الشرعية، ختم بهما الشيخ رحمه الله مسائل القواعد. فكأنه هو عادة في كتب التأصيل عموما الشيخ يمزج قواعد الفقه مع قواعد الأصول، لأن المقصود القواعد التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. ما دام أن المقصود القواعد التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، فالشيخ إذا كانت القواعد مهمة من قواعد الأصول يلحقها بالكتاب. من ذلك هذه القاعدة والتي بعدها تتعلق بأنواع من العموم، ذكر في هذه القاعدة نوعا وفي التي بعدها نوعا. في هذه القاعدة ذكر النكرة إذا وردت في سياق النفي أو النهي، أو الاستفهام أو الشرط. الاستفهام لم يذكرها هنا لكن زادها في المطبوع، تفيد العموم. وأول أمثلة، أول أمثلة ذلك هذه الآية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه لا نافية للنفي، جاءت بعدها ثلاث نكرات: نفس نكرة أولى، لنفس نكرة ثانية، شيئا نكرة ثالثة. كيف صار معنى هذه الآية لما تعقل معنى العموم الذي فيها؟ صار معنى لا تملك نفس مهما عظم قدرها عند الله، لنفس مهما اشتدت صلتها بها، شيئا من النفع أو الضر ولو كان قليلا. معنى عظيم جدا، وهذا الذي من أجله تدرس قواعد العلم. هذا المعنى الذي من أجله تدرس قواعد الأصول وقواعد العربية وقواعد التفسير، حتى يفهم الإنسان، يعقل هذا المعنى عن الله عز وجل. فيقول لو جاء مثلا نبي من الأنبياء، من أفضل الأنبياء والرسل عند الله، أراد أن يشفع لشخص من أقرب الناس إليه وهو أبوه أو أمه، ولو في شيء قليل أن يخفف عنه مثلا العذاب، أو يقطع عنه العذاب يوما أو ساعة أو جزءا يسيرا من الساعة، لا يستطيع. فهذا العموم، هذا معنى كونها ثلاث نكرات في سياق النفي. وعبر عنها الشيخ رحمه الله بهذا التعبير البديع الذي ربما لو طلبته في كتب التفسير لا تجده بهذا الحسن والجودة والاتساق. نعم.
قال رحمه الله: ومثال النهي ولا تدع مع الله إلها.
نعم.
ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي.
نعم. مثال النهي: لا تدعو مع الله إلها آخر. لا تدعو مع الله إلها، إلها مهما كان هذاك المعبود من دون الله عز وجل، شجرا أو حجرا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يدعى مع الله. ومثال الشرط: وإن يمسسك الله بضر، مهما كان ذلك الضر، لنرو في سياق الشرط، قال فلا كاشف له إلا هو. لا كاشف هذا نفي، فإذا إن يمسسك هذا شرط، فلا كاشف هذا النفي. ولذلك قال شملت الآية، فيها مثال للشرط وفيها مثال للنفي.
نعم. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. القاعدة الستون.
نعم. وش قال؟ من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه
فله كذلك.
كأنه يريد فله كذا، مش كذلك، فله كذا. هذه له كذلك ما تصحش. كن عنده طبعة الشيخ بن عثيمين، وش فيها؟ نعم، آخر جملة: فإذا قال من عمل عملا. معدلة، صحيح. طيب، أي ظاهر أنه فله كذا، من عمل لي عملا، من بنى لي دارا أو جدارا فله كذا. وجه العموم في ماذا؟ ما يجيش شخص لما يبني له يقول أنت ما نعطيكش، لماذا؟ لأنك ما تسكنش في هذه المنطقة، أنا قصدت من يسكن في هذا المكان. نقول له: أنت قلت من بنى لي، من هذه للعموم، ليس كذلك؟ من بنى لي دارا، لا، هذه القاعدة اللي بعدها، من بنى لي دارا أو بابا، هو عمل له بابا، يقول لا، يقول أنا قصدت بابا من خشب، لم أريد هذا الباب، باب من ألمنيوم. ماذا نقول له؟ أنت قلت من عمل لي بابا، بابا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كل ما يسمى بابا، فأنت لم تذكر باللي باب من خشب ولا باب من حديد أو كذا، فإذا كل من عمل لك بابا استوجب الجعالة التي ذكرتها. يقول من عمل لي بابا فله ألف، يجي شخص معه باب خشبي، يلزمه أن يعطيه الألف ولا لا؟ يلزمه. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الستون. من وما
من
نعم من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل، أو أي أحد عمله، أو متى عملته، أو العامل له، له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروطه، في شروط وقفه، هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد أو شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد.
نعم، كلمة ولدي نكر مفرد مضاف يشمل أولاده ذكرا وإناثا.
وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات، وله متعدد من زوجات وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها، والله أعلم.
نعم، إذن الشيخ رحمه الله هنا ذكر الكلام على القواعد، على هذه القاعدة من العموم، لكن الأمثلة كما رأيتم أمثلة من الفقه بخلاف القاعدة التي سبقت في العموم، أمثلة من القرآن. هو يريد أن يقول تطبيقها في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وأشار في آخر القاعدة السابقة إلى أنها تمشي في ألفاظ الواقفين. هنا غاير هذا الأمر، لكن الشيخ القاعدة هذه الثانية في المطبوع ألغى كل هذا الكلام وصاغها كلها صياغة جديدة، والصياغة الجديدة أحسن بكثير من هذه الصياغة، ولذلك هذه قرأناها مجرد قراءة، سنعلق على الصيغة الجديدة. قرأ لنا هذه الصيغة.
قال رحمه الله من الأول شيخ.
نعم، هذا نموذج، هذه القاعدة احنا شفنا أن الشيخ يغير أحيانا، يزيد ينقص، لكن في هذا الموضع لم يزيد ولم ينقص، حذف كل الكلام وعوضه بقاعدة أخرى. وأنتم قد سمعتم الصيغة اللي كانت في أصل الشيخ، واسمعوا الآن كيف صارت القاعدة على نفس النسق القاعدة اللي فاتت، متعلقة بنصوص الكتاب والسنة، أمثلة من القرآن، ثم الإشارة إلى تطبيقات على كلام الواقفين والمطلقين والناكحين وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الستون: من وما وأي ومتى وأل، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة.
أول تغيير هو الترتيب، كانت من وما وأل وأي، بعد عدلها الشيخ من وما، ها نعم، أخر أل لأنها ليست من جنسها، من وما وأي هذه متشابهة، أجناس من جنس واحد، متى مثلها، أل نوع آخر فأخرها لتكون مع المفرد المضاف.
كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير، فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصرفها عن موضوعها. مثال ذلك من القرآن.
نعم، قوله فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا تخصيص يقترن بها، هذا يشير بها إلى فائدة هذه القاعدة والتي قبلها، اللي هي أنك متى وجدت هذه النصوص في هذا العموم في النصوص فاحكم به. وأنا يعجبني كثيرا أن الشيخ رحمه الله ختم الكتاب بقاعدتين: قاعدة العلة تجري مع الحكم، يدور مع العلة ثبوتا وعدما، وقاعدتي العموم هذه، بينهما ارتباط وثيق. ما هو؟ ما الارتباط الوثيق بين قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبين قاعدة الفاظ العموم؟ ها، وكنا نبهنا على هذا المعنى في مجالس سابقة. ها، نعم هذه القاعدة تاع ثبوت العلة وانتفائها، هذه قاعدة. وعندنا الآن قواعد أخرى، قاعدتين متعلقتين بالعموم والخصوص. هذا الكلام اللي كنا نقوله تاع الثبوت والانتفاء مع العموم والخصوص. نعم نرضي. صح ماشي لازم يكون في العلة، وقد يجتمعان ويفترقان، لكن نصوص العموم صفة عامة، من بنى لي دارا ومن صنع لي بابا، ماشي لازم تكون فيها علة. نعم داود. هو هذا معنى، لكن معنى آخر كنا ذكرناه في مجالس سابقة، في التعليق على القواعد، في تعليق على رسالة الشيخ في أصول الفقه. عمر لا تذكر هو المن... ها؟ أحسنت، هذا هو أوجبها يوسف ما شاء الله. هو أن الأحكام أن النصوص الشرعية كاين إشكال هو في عند بعض الناس، وليس إشكالا في الحقيقة. أفعال البشر لا حصر لها، أليس كذلك؟ إلى اليوم مازال الناس ينوعون الصور والأفعال. شوف المعاملات كيفاش كانت قديما، وشوف المعاملات المعقدة والمركبة اللي صارت اليوم في عصر البنوك. كاين تشاب، كاين فرق ولا لا؟ فرق كبير. كيف النصوص المحصورة اللي تكلم بها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، نصوص محصورة تشمل الأحكام التي لا حصر لها إلى قيام الساعة، أفعال البشر لا حصر لها. الجواب هو بطريق العموم، وعموم النصوص الشرعية نوعان، عموم لفظي وعموم معنوي. والعالم إنما يستنبط الأحكام غير المنصوصة، أحكام البشر وأفعالهم، إنما يستنبطها بناء على هذين النوعين من العموم، العموم المعنوي اللي هو القياس الذي لبه وخلاصته وعصارته في أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعموم اللفظي هو في ألفاظ النصوص التي تكون بحسب هذه الألفاظ أو هذه الأنواع اللي منها أو أكثرها عموما وأكثرها استعمالا ما عقد له شيخ في هذه القاعدة النكرة في سياقاتها وألفاظ العموم التي عقدها هنا. هذا هو وجه كون الشيخ أحسن جدا لما ختم الكتاب بقاعدة العموم اللفظي بقاعدة العموم المعنوي وقاعدتي العموم اللفظي. فالنصوص الشرعية تشمل الأحكام إما بالعموم اللفظي وإما بالعموم المعنوي. الأحكام اللفظي العموم المعنوي تكلمنا عليه سابقا، الكلام هنا على العموم اللفظي. ولذلك قال لك شيخ وين تلقى هذاك اللفظ العام، فاحكم بعموم النصوص ولا تقبل إخراج شيء منه إلا بقارينة أو تخصيص أو نية. التخصيص هذه المخصصات تذكر في كتب الأصول مثل الاستثناء والصفة ونحوها، أو تكون قرينة حالية تدل على التخصيص، هذا يقع في ألفاظ الحالفين، ألفاظ العقود، ألفاظ العقود يقول مثلا بعتك هذا الشيء ويزعم أنه نوى ما عدا كذا منه، أو الحالف يحلف أن لا يأكل هذا الشيء ويقصد ما عدا كذا منه. إذن قرينة الحال أو النية تخصص أحيانا العموم. والشيخ نبه إلى هذا بهذا إلى أن من أهم موارد استنباط الأحكام العموم اللفظي الذي فيها. العموم المعنوي هو القياس. نعم القياس هو عموم العلة، لأنك كما قلنا في مسألة القضاء لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان، شملت جميع الصور التي فيها تشويش على الذهن، لكن هذاك الصور لم تشملها بعموم لفظي، لأن اللفظ نص على الغضب، الغضب لا يشمل الفرحة والحزن وسائر أنواع التشويش، لكن لا يشمله بلفظه إلا أنه شمله بمعنى علته اللي هي التشويش على الأذهان. إخراج الرجل من المسجد شمله عموم النهي عن ما يؤذي المصلين، فهو عموم معنوي ليس عموما لفظيا.
قال رحمه الله مثال ذلك من القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم أي هذا كافر. مثال لمن الشرطية. نعم.
فكل من اتق الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف.
نعم، هذا مثال لما الموصولة وما تقدم.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا مثال لمن الموصولة، من يعمل.
فكل من عمل خيرا،
أيضا يمكن أن تكون شرطية موصولة الذي يعمل، أو تكون شرطية، وهذه الثلاثة اللي ذكرها شيخ من وما وأي سواء كانت شرطية ولا موصولة ولا استفهامية كلها تعم، وصلا وشرطا وسؤالا أفهما كما قال الناظم، كلها تعم سواء كانت شرطية ولا استفهامية ولا موصولة. ولهذا الشيخ لم يلتزم نوعا واحدا في المثل، مرة جابها موصولة مرة جابها شرطية، كل ذلك صحيح.
فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
هذا مثال إيش؟ أي نعم.
وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر الآية. فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. أحسن الله إليك. فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف.
نعم، هنا المثالين نبه بهما إلى مدخول أل، قد يكون مفردا وقد يكون مجموعا، وأل هذه التي الاستغراقية هذه تفيد العموم، سواء دخلت على مفرد مثل إن الإنسان، أو دخلت على جمع مثل إن المسلمين والمسلمات، كله صحيح.
وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم.
نعم، أما بنعمة ربك فحدث، هذا مثال المفرد المضاف، المفرد أيضا المضاف يعم مثل مثال الذي ذكره. وأما بنعمة ربك، وفي الصيغة الأخرى سمعنا أنه ذكر مثال في الفقهيات، لو قال: هذا المال وقف على ولدي، على ولدي، دخل فيه أولاده جميعا الذكور والإناث، بل حتى ولد ولده يدخل فيها، لأنه يعني قال على ولدي، ولد مفرد مضاف فيفيد العموم. بقيت عليه متى ذكرها في القاعدة ولم يمثل لها، والمقصود مثال اللي هي من أسماء الزمان يستفهم بها عن الزمن المبهم. تقول: متى تأتي؟ لما تسأل شخصا متى تأتي، أنت سألته عن الأزمنة كلها التي يحتمل أن يأتي فيها. وكذلك لو استعملت شرطية تقول له: متى تأتي أعطيك. فإذا جاءك ليلا يلزمك أن تعطيه، ليس لك أن تقول له: ما جيتش في النهار، لأنك قلت متى تأتي، ومتى تفيد الزمن المبهم، تلتحق بها في معناها أيضا، هي يسأل بها عن الزمن في معناها أيضا، التي يسأل بها عن المكان أين وحيثما. وإذا ضممت إليها أين وحيثما تكمل هذه الأخوات من ألفاظ العموم التي تستعمل شرطية أو استفهامية أو موصولة، إما في الأقسام الثلاثة، وبعضها تستعمل فقط موصولة واستفهامية، كلها تفيد العموم كما قال الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله:
نعم نعم نعم، لنخرج العهدية مثلا، العهدية لا تفيد العموم، التي تفيد العموم هي الاستغراقية، والموصولة أيضا تفيد العموم، لكن هذه اللي هي العهدية مثلا لا تفيد العموم. لا يشترط أن يكون استفهام إنكارية، لا يشترط. أنت لما تقول لشخص مثلا: من جاء اليوم؟ يقول لك: لم يأتي أحد. ومن بعد أنت تجد مثلا أنه جاء ابنك الصغير، تقول: لماذا لم تخبرني أنه جاء؟ يقول لك: أنا ظننت أنك تسأل عن الكبار مثلا، أنت تسأل عن الكبار ولا تسألني عن الأغراب عن الأجانب، فلم أذكر لك ولدك. أنت تقول له: أنا قلت لك من جاء، من استفهامية. فالاستفهام سواء كان إنكاريا أو غير إنكاريا كله يفيد، إذا استعمل اللفظ للاستفهام لا فرق بين كون الاستفهام استخباريا ولا إنكاريا أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب وهو القواعد والأصول.
نعم، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا آخر القواعد كما قال الشيخ رحمه الله، هو أكبر القسمين وأهمهما. بقي علينا القسم الآخر، هو أقل منه ولعله يكون أسهل إن شاء الله، نستكمله فيما نستقبل من أيام الدرس. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.